بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله. وفي هذه الحلقة سنستكمل تفسير الآية 100 من السورة المباركة. ففي الحلقة السابقة كان الحديث عن فئات مجتمع المسلمين الأربع، وهي السابقون والمنافقون ومن يراوحون بين العمل الصالح والعمل السيء، وأخيرا المتركون لأمر الله تعالى. وكان الكلام عن السابقين من المهاجرين والأنصار، ونكمل اليوم تفسير الآية بعد التلاوة العطرة للآية بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
يفسر الإمام جملة والذين اتبعوهم بإحسان. تحكي هذه العبارة من الآية عن جماعة من الناس ساروا بسيرة من سبقهم من المهاجرين والأنصار ولم يبدلوا المسار، بل اختاروا اقتفاء أثر من سبقهم إلى الإيمان ونصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتثني هذه العبارة على حسن اتباع هذه الفئة من المسلمين أثر من سبقهم إلى الإسلام، رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضا الله عز وجل هو رحمته في الدنيا والآخرة، ويجدر الالتفات إلى أن رضانا يتضمن معنى الانفعال والتأثر، الأمر الذي لا معنى له في حق الله سبحانه وتعالى. ورضا المسلمين عن الله معناه قبولهم بقوانينه وأحكامه، وقبولهم بما يفعله الله تعالى بهم، فهم في حالة تسليم له عز وجل، فما يقرره الله في حقهم لا يعترضون عليه. فإذا شرع الله حكم الجهاد استجابوا لدعوته، وإذا ما أوجب عليهم الزكاة أدوا زكاة مالهم راغبين غير كارهين، وإذا عين الله لهم إماما وقائدا رضوا به كذلك، فهم راضون نفسا وملتزمون عملا. مستمعين الأعزاء، يرى الإمام الخامنئي أن هذا التفسير للآية أرجح من غيره، خاصة بالنظر إلى رواية العياشي التي مرت في الحلقة السابقة، وما تفيده من تعميم لمفاد الآية وشمولها لجميع العصور والمراحل التاريخية. وعليه يكون الوعد بالرضا الإلهي والإخبار عن رضا المؤمنين شاملا وعاما لجميع السابقين إلى فعل الخير، سواء أكان أصل الإيمان أم تفاصيله ومقتضياته في مقام العمل. يشير الإمام إلى ما ذهب إليه عدد من مفسري أهل السنة، ومنهم رشيد رضا صاحب تفسير المنار المعروف بمواقفه التي فيها شيء من التعصب عند جملة رضي الله عنهم، ويحاولون أن يستنبطوا منها كرامة لجميع الصحابة الأوائل. ولكن هؤلاء المفسرين أغفلوا القسم الثاني من العبارة الذي يتحدث عن رضا المسلمين عن الله، وعدوا الآية إخبارا إلهيا عن الرضا عن الصحابة الأوائل، وعدوا ذلك فضيلة لهذه الطبقة من المسلمين، وعليه تكون الآية وعدا لجميع الصحابة الأوائل بالجنة. وحمل بعض هؤلاء على الشيعة لموقفهم الخاص من بعض الصحابة. وبما أن بعض المسلمين قد طرحوا هذه الفكرة، فلا بد لنا من التعرض لها لبيان المعنى الصحيح الذي ينبغي استفادته من الآية، ولعدم تعميم الرضا لجميع الصحابة، خاصة أن الآية نفسها تحدد المعنى وتضيق دائرة الرضا الإلهية في حدود من رضي عن الله وقبل أوامره وأفعاله. مستمعين، يقول سماحته إنه عندما نرى أن بعض الصحابة أخطأوا لا يبقى لنا مجال لحملهم على الصواب والإحسان، لأن بعض ما صدر عن الصحابة يقع في جهة عدم الرضا بالتشريع الإلهي في مقام العمل، وليس هدفنا سوى فهم الآية بطريقة صحيحة. ولا ندخل في هذا الجدال من باب التعصب، بل نرغب في تصحيح فهم الآية والتعمق في تفسير كتاب الله تعالى، وليس بيننا وبين أحد عداوة شخصية سواء كان رشيد رضا أو غيره. وللاطلاع على خيانة بعض الصحابة يدعو الإمام إلى ضرورة التأمل في الآية والتدقيق في مفادها، ويرى أن هذا بحث فكري، فالآية لا تخبرنا عن أن من كان من المهاجرين والأنصار هو في أمان مهما فعل ومهما ارتكب بقية عمره. هذا الفهم غير صحيح، فقد كشف لنا التاريخ عن تورط أبي لبابة في خيانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل يصح تجاهل الخيانة والأخطاء؟ وهل بقي الصحابة الذين هاجروا أو نصروا إلى آخر العمر على حالتهم الأولى التي كانوا عليها عندما دخلوا في الإسلام؟ وفي تقديرنا أن البعض أخطأ في فهم هذه الآية، كما أخطأ في فهم الحديث المروي عن النبي صلوات الله عليه والذي يقول فيه: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. وربط البعض بين الحديث والآية ليكون أحدهما قرينة على تفسير الآخر، واستفاد من النصين إعطاء ضمانة للصحابة الأوائل بالرضا الإلهي عنهم وبرضاهم عن الله. وبتعميم الآية لجميع الصحابة وتأبيدها في حقهم يكون الحديث مؤيدا للتفسير الذي ارتضاه للآية، والحال أن الحديث لا يمكن الموافقة عليه ولا قبول معناه لعدم انسجامه مع العقل، وذلك أن طريق الهداية إما أن يكون واحدا وإما متعددا، ولا يمكن تعدد سبل الله والطرق إليه. وإذا كان طريق الهداية إلى الله واحدا، فمن الممكن أن يختلف أصحاب النبي، وقد اختلفوا فعلا. أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو علي عليه السلام، اختلف مع عدد من الصحابة ومنهم الخلفاء، ورفع صوته بالاعتراض عليهم، وترددت أصداء اعتراضه حتى وصلت إلينا. وآخرون من الصحابة اعترضوا على صحابي آخر كان يخطب في المسجد أو يعظ، وبالتالي ثمة اختلافات ونزاعات نشبت بين الصحابة. فكيف تصح والحال هذه الدعوة إلى الاقتداء بأي منهم، وتعليل ذلك بأن الاقتداء بأي منهم يفضي إلى الاهتداء؟ نحن نعتقد أن هذا الكلام لا يصح، لأن الصحابة اختلفوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان الحق واحدا وطريق الهداية واحدا، فلا ينبغي الاعتقاد بأنهم جميعا على حق، وأن الاقتداء بهم يفضي إلى الهداية. وبناء عليه يرى الإمام أنه ينبغي إنكار صدور هذا الكلام عن النبي، فلا يمكن أن يصدر كلام غير مطابق للواقع عن لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ألم يطرد النبي واحدا من الصحابة من المدينة؟ ومعاوية بن أبي سفيان من الصحابة، فهل الاقتداء به يوجب الاهتداء؟ مستمعين الكرام، يتعجب الإمام الخامنئي أنه مع هذه الإشكالات المتعددة التي تواجه هذا الحديث، كيف يرويه فضلاء أهل السنة في كتبهم من دون أن يقطب أحدهم حاجبيه مفكرا في دلالاته؟ إن هذا الحديث لا ينسجم مع حكم العقل. ومما يثير العجب أن يجعل هذا الحديث مؤيدا لتفسير الآية بطريقة وحملها على معنى منسجم مع مفاده، ليكون معنى الآية الإعلان عن الرضا الدائم والأبدي والمتبادل بين الله تعالى والصحابة جميعا. يذهب الإمام إلى أنه لتوضيح أن هذا الحديث غير الشريف لا تؤيده الآية ولا يؤيدها، ينبغي توضيح معنى الآية، فهي تقول: لقد رضي الله عن السابقين من المهاجرين والأنصار، وهم من جهتهم رضوا عنه تعالى. معنى الرضا الإلهي واضح ومفهوم، ولكن ما معنى رضاهم عن الله؟ رضوا عنه معناه أن ما صدر ويصدر عن الله في مقامي التشريع والتكوين من موجبات سرورهم، وبعبارة أخرى لا اعتراض لهم على أي حكم يصدر عن الله تعالى، لا في مقام التشريع ولا في مقام التكوين، ولا يظنون في أي حكم من الأحكام أنه عبث أو لا مبرر له. هذا في مقام النظر، وأما في مقام العمل فهم يؤدون ما يطلبه الله منهم بشوق وسرور، ولا يؤدون عملا من الأعمال ونفوسهم كارهة له. وبناء على ما تقدم، لا نرى صحة تفسير الآية بأن رضا السابقين الأولين عن الله بدخولهم الجنة ورضاهم بها، وكذلك لا نرى صحة تفسير العبارة بأنهم سعداء وراضون عن النعم التي أنعمها الله عليهم، وذلك لأنه ليس في هذا الرضا فضيلة ولا منقبة. فمن لا يرضى عن الله إذا أنعم عليه بالجنة أو غيرها من النعم، هذا رد فعل طبيعي يصدر عن جميع البشر. مستمعين الأعزاء، يؤكد الإمام الخامنئي أن معنى الرضا في الآية هو التسليم الكامل لله تعالى، التسليم في مقابل دين الله وأحكامه، وهذه فضيلة وصفة جيدة. ومن هنا سمي النبي إبراهيم عليه السلام ووصف بالمسلم، وهو رئيس الموحدين إلى ما قبل بعثة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا التسليم هو الأمر الذي وصف بأنه أحسن العمل في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عندما يستسلم الإنسان لله ويسلم له قولا وعملا وقلبا وقالبا، يرضى الله عنه. والرضا الإلهي يظهر في فعل الله بالعبد مغفرة وأجرا وثوابا. والآن وبعد تفسير الرضا بهذا المعنى، نجدد طرح السؤال عن الأشخاص الذين رضي الله عنهم، ولا ضرورة تقتضي بتفحص سيرة الصحابة واحدا واحدا لنعرف هل هو من الذين رضي الله عنهم أو لا. ومحل الاختلاف بيننا وبين إخواننا من أهل السنة هو في عدد الصحابة الذين نعتقد أن الآية لا تنطبق عليهم. وانظروا في التاريخ لتعرفوا ما فعل بعض الصحابة، ليتبين لكم أن بعض أفعالهم لا يجعلهم ينالون رضا الله. ينتقل الإمام ليشير إلى الدليل الآخر الذي يثبت عدم صحة تفسير فريق من المسلمين للآية، وهو يثبت عدم صحة حديث أصحابك النجوم، هو مخالفة هذا الفهم للقواعد الإسلامية المسلمة. وهذه القواعد هي التي تحدد للمسلمين تكاليفهم وتبينها لهم. فإن عدنا الآية دليلا على طهارة وبراءة جميع الصحابة بغض النظر عن سلوكهم وتصرفهم، يؤدي إلى تجاهلنا مبدأ من المبادئ المسلمة في الإسلام، وهو أن رضا الله والجنة مرهونان بالإيمان والعمل الصالح، وهو من المبادئ التي لا نقاش فيها بين أحد من المسلمين. وكذلك تفيد آيات كثيرة في القرآن الكريم أن الإيمان الحقيقي هو الإيمان بجميع أحكام الله وتعاليمه. وبعض الصحابة لم يبلغوا هذا المستوى من الإيمان، ولا يصح أن يعطى الرجل شهادة الإيمان والصلاح فقط لأنه آمن بالله وتعاليمه في فترة من حياته مهما فعل فيما بقي من عمره. وبعض المسلمين يريدون أن يقولوا: بما أن الله أعلن عن رضاه عن الصحابة فهم في أمان، وليفعلوا ما يحل لهم ولو كان مخالفا للإسلام. ولهم أن يقولوا: نحن راضون عن الله وهو راض عنا، وهذا الرضا يبقى ما بقي هؤلاء الأشخاص، فإنه مغفور لهم ما يفعلون. مستمعين الكرام، يؤكد الإمام أن هذا الكلام يتنافى مع المبدأ المشار إليه ولا ينسجم معه. عثمان ومعاوية وأبو سفيان من الصحابة، وعلي عليه السلام، وأبو ذر وعمار وسلمان من الصحابة أيضا. ولكن بين الطرفين اختلاف عميق، بحيث يشكل كل طرف منهم تيارا مختلفا عن الآخر. وعليه فإن قولهم الصحابة محسنهم ومسيئهم في الجنة كذب واضح. في الختام تفسير لآخر عبارة في الآية: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. تخبر هذه العبارة عما أعده الله تعالى للذين رضي عنهم ورضوا عنه من جنات تجري من تحتها الأنهار وهم خالدون فيها، وهذا هو الفوز العظيم والفلاح. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.